الرحمن الرحيم.
الحمد لله وكفى وصلاة
وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبداية
لعل قلوب الناس الآن
متجهة إلى الاستعداد لرمضان، وهناك استعدادات تجرى على قدم وساق
إن في البيوت وإن
على مستوى
الدول
والشوارع والمجتمعات. فهناك البرامج التلفزيونية التي تعد لكم لتشغلكم طوال الوقت، ما شاء الله لن تجدوا وقتا فارغا. طائفة من الأفلام المختارة
وطائفة أخرى من المسرحيات الفكاهية
وحزمة من المسلسلات المنتقاة، وهناك المباريات التي ستكون على الهواء مباشرة من هنا وهناك، وهناك اللقاءات وأوائل غير ذلك،
بحيث يكون وقت المسلم
لا جزاهم الله خيرا مشغولا.
أقول لا جزاهم الله خيرا
يكون مشغولا،
وبالتالي يمكن للمسلم
أن يفكر في رمضان أن نهاره نوم وليله متعة وشهوة. هم يريدون ذلك، وبالفعل هناك الملايين تصرف من أجل صدك عن سبيل الله. أما البيوت فإن غالبية البيوت يضعون أيديهم على قلوبهم ويقولون يا رب سلم 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 سلم.
لماذا؟
لأن شهر رمضان عندما يأتي يحتاج إلى ميزانية خاصة،
ميزانية السحور وميزانية الإفطار،
وما ينفق في رمضان يمكن أن ينفق على 3 أو 4 أشهر في غير رمضان.
وهؤلاء الذين لا جزاهم الله خيرا قد أتوا بكل ما تحبه البطون،
وبه تنفق الأموال، أنواع متعددة من الياميش والهاميش وأنواع أخرى متعددة من كذا وكذا وكذا، بحيث كل من كان في جيبه مال فإنه سيخرجه.
لماذا؟
أولاده، يا أبي نريد تلك، نريد تلك، ونريد هذا، ونريد هذا. والرجل المسكين ينفق ماله،
فيأتي المال بالتعب والعرق
ويصرف في أقل من غمضة عين، وبالتالي
فإن الناس يقولون يا رب سلم سلم.
رمضان الآن صار شهرا عاديا
كغيره من الشهور.
نذكر ونحن الصغار كنا نفرح برمضان فرحا شديدا، وكانت له لذة،
وكان له روح،
وكان له رونق، وكان أرباب الشارع يجتمعون لقراءة القرآن، لقراءة القرآن والمواساة فيما بينهم.
ليس هناك بيت يغلق على نفسه في الإفطار،
كل بيت يخرج الصنية
ويجتمع الناس في الشارع يقولون معا 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 روح الجماعة. أما الآن فإن الأمور اختلفت اختلافا بينا،
ومهما تقول
من آداب رمضان وخصائص رمضان
وما ينبغي أن يكون عليه الشأن في رمضان، فأنت أخي الحبيب تنادي في واد سحيق.
لماذا؟
لأنك تنادي على شيء غير محترم عند طائفة كثيرات من الناس. فإن الأمور تغيرت وإن الأوضاع تبدلت،
ولذلك إذا أردنا بالفعل أن نغير فلا بد أن نفكر تفكيرا صحيحا. لن يكون التغيير من فوق كما يقول المستروحون.
هناك المستروحون الذين يؤثرون الدعه والهدوء والسلام. اذا هنعمل ايه لما اللي فوق يصالحهم؟ كل الرايه كلها تصالح بس كده
وننسى الخط.
لا، ان التغيير ينبغي ان يبدا بك انت، وان يبدا باسرتك، وان تحكيم الشرع ينبغي ان يبدا بك انت وان يبدا في اسرتك. يبقى التغيير باسرتك واقامه الشرع اجعله في اسرتك، وهكذا يمكن ان يكون التغيير وبدايه التغيير. لكن لا يتصور ابدا ان يكون التغيير من فوق لامور كثيره كثيره. لقد جرب الناس الامور الفوقيه في تجارب عديده، جربوها في الجزائر، ولا زالت الجزائر الى الان تغوص في دماء الابرياء بسبب هذه التجربه والمغامره الفاشله. وكثيرا ما كنا نحذر اخواننا من مغبه النظر الى كراسي الرئاسه. نحن لسنا بطلبه حكم ولا بطلبة رئاسة ولا بطلبة سلطة، وإنما نحن نريد إصلاح الناس بشرع الله عز وجل. لا نريد إلا ذلك، نريد إصلاح الناس بشرع الله، مجتمعا صالحا، أسرة صالحة، فردا صالحا، وهذا كله بشرع الله عز وجل. وكذلك عندما قبل إخواننا في فلسطين المشاركات ودخلوا في غمارها، ما الذي حدث الآن؟ الانقسام والاقتتال الداخلي والتمزق في الصف المسلم، وصار السلاح الفلسطيني بدلا من يوجه إلى اليهود صار موجها إلى صدور إخوان بعضهم البعض. سبحان الله. والأمر نفسه في تركيا وفي بعض البلاد الأخرى. إننا لابد أن نستفيد من دروس الغير أيها الكرام، ولابد أن نتعلم الدرس وأن نعي وأن نوقن كل اليقين في قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما تفتح كتب الأصول في الصفحات الأولى تجد ما يسمى بالحكم التكليفي، وتقرأ في تعريفه: خطاب الله تعالى للمكلفين. سبحان الله، للمكلفين. إذا ينبغي أن يوجد المكلف حتى يخاطب بالشرع. فإذا وجد المكلف وغيب عن الشرع، هل نتكلم عن الشرع والشرع والشرع، أم لابد من تغيير هذا المكلف؟ حاولوا أن تشاركوني. إذا لابد من تغيير هذا المكلف، وهذا هو المقصود. المقصود أننا لابد أن نتغير، إن واقعنا مرير جدا. وهاتي أي واقع يمكن أن تريده، واقع الإخوة في أي بلد في أي مكان، تجد واقعا مريرا حقا. تجد أن الإخوة يعيشون في دوائر مغلقة، وعندما أقول إخوة فإن غيرهم أشد أنكى، لأنهم الطليعة إلى الخير، وهم قاطرة البر، وهم أهل القدوة والاقتداء والسمت والدل. فإذا كان حالهم بهذه الركاكة المستركة فما بالك بمن هم دونهم ودونهم. دوائر مغلقة، كل إنسان يفكر في ذاته، فيفكر في عدة أمور: في ملبسه وفي مشربه ومأكله ومنكحه. هذه الدوائر التي يفكر فيها. كما قلت لكم أظن سابقا، يسافر الخارج، يستلف 30,000 جنيه ليسافر، يقعد 5 سنين يسد 30,000، ويقعد بعد كده 5 سنين يشتري 200 متر، ويقعد 5 سنين يبني 200 متر، ويقعد 5 سنين عشان يتجوز.
إلى حياته كلها من أجل ماذا؟
أن يبني بيتا ويتزوج
ثم يموت.
ما قيمته؟ مقابر السر
فيها آلاف الموتى،
هل يذكر أحد منكم منهم شيئا؟ حد فيكم يذكر حد من الأموات دول؟
ولا أي شيء،
ماتوا وانتهوا وأفضوا إلى الله عز وجل ليجازيهم ويحاسبهم. لكن نحن إلى هذه اللحظة نذكر علماء الإسلام الذين قدموا الخدمات الجليلة لدين الله عز وجل، سواء في مسائل العلم أو في مسائل الابتكارات والاختراعات والصناعات أو القيادات والرئاسات الشرعية الدينية أو الجهاد في سبيل الله. عندما نقول عمرو بن العاص لا نذكر إلا شيئا واحدا، ألا وهو فتح مصر. لا نذكر عن عمرو بن العاص إلا فتح مصر. عندما نقول معاوية ابن أبي سفيان نذكر شيئين لا ثالث لهما، الأول كاتب رسول الله والثاني أمير المؤمنين، والذي على يديه كانت الجماعة الثانية. عندما نقول أي صحابي يمكن أن نذكر أعظم هذه المناقب، ولذلك كثيرا ما تجد العلماء الأوائل في تراجمهم لا يذكر في تراجمته أنه كان يصلي الفجر، وأنه كان يصوم رمضان، وأنه كان يقرأ القرآن مرة كل شهر، وأنه كان يقول أذكار الصباح والمساء، وأنه كان يتصدق. هل هذا في تراجم أي ترجمة؟ هل كده أي ترجمة؟ نحن الآن يمكن أن نقول الأخ الذي يواظب على صدر الفجر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. الأخ اللي يختم القرآن مرة كل شهر ما شاء الله تعدى ذات. الأخ بقى اللي يقول أذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج من البيت ودخول الخلاء والخروج من الخلاء وأذكار النوم والاستيقاظ من النوم، ده يبقى أخ مرتبط بالذكر. هل في تراجم أهل العلم أحد وصف بذلك وكان يقول أذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج من البيت؟ لا. لماذا؟ لأنهم كان لهم شأن آخر، كانوا أصحاب همم عالية، أصحاب مسؤوليات جبارة، فبالتالي ما نظنه في حالنا قمة الالتزام والسقف الأعلى في الرقي الديني هو عندهم لا يساوي شيئا. ده البداية، ده البداية، هذه البداية. إذا اجتهادنا إنما كان في بدايات ما بدح به السابقون. ده يعني هات أي واحد منتهي في العلم أو في الفضل أو في العبادة تجد انتهاءه فيما بدأ فيه هو بداية أي متقدم من المتقدمين عليهم جميعا رحمة الله. ما هذه النكبة التي حلت بهذه الأمة؟ وما هذا الدرك الذي انحدرنا إليه؟ ولماذا وصلنا إلى هذا الشيء الذي وصلنا إليه؟ لماذا صار كل واحد منا يفكر في ذاته؟ حتى مل الناس المساجد، ملوا المساجد. شوفوا كم أخ كده يسيروا فيها كم أخ مثلا، فيها كم أخ؟ أنتم تمثلون كم في المية من إخوة السير؟ طب إخوة السير يمثلون كم في المية من مجموع السكان؟ ثم قيسوا مجموعتهم إلى مجموع الناس، تجد أن الناس خلاص كل منشغل بحاله، اذهب إلى الدكاكين واذهب إلى كذا وكذا، تجد الكل مقبلا على دنياه. الأخ الكريم قبل أن أبدأ حديثي ذكركم بأن الإنسان إذا صلى صلى صلاة مودع، وإذا عبد ربه عبده عبادة مودع، بحيث يتصور أنه بعد الصلاة أو أثناء الصلاة سيموت، إذن ستكون خشوع في الصلاة ويكون كذا وكذا. قصة لطيفة قلتها في بعض المجالس الأخرى،
أن الجبرتبي يذكر في عجائب الآثار أن أهل مصر اشتد ظلم الناس بعضهم ببعض، ووقع بينهم غلاء فاحش، وضاقت الأقوات وعلت الأسعار، وأصبح الناس يموتون من شدة الجوع، وكان الماء يباع، المية بتباع، يعتبر حاجة يعني جبار، مية النيل دي بتباع. وكان الرجل إذا كان يعني ممتلئ البدن خاف على نفسه، إزاي؟ أن يهجم عليه الناس فيأكلوه بعد أن يذبحوه ويسلخوه وينضجوه بالنار، يعني في المتان مخروش أبدا، لأن لو خرجوا ما يتخطف ويدلقوا ويتشوي تاكلوا، هذا ظلم بين، سرقة وقتل وسفك الدماء واغتصاب وظلم وعدوان وقطع للسكك، وأين شر الله في هذا جميعا؟ كان مغيبا، كان مغيبا. فربنا سبحانه وتعالى قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هم وقعوا فيما قدر الله تعالى منه وحط من شأنه، وهذا لقلة الديانة. إيه اللي حصل؟ الكلام ده كان مثلا يوم السبت، حصلت شائعة بين الناس أن الساعة الجمعة، خلاص يوم القيامة يكون يوم الجمعة الجاي دي. يوم القيامة يوم الجمعة الجاي، إيه اللي حصل؟ فانكافأ الناس وامتلأت بهم المساجد وأغلقت الحوانيت وضج الناس بالبكاء والاستغفار والدعاء، وكان الظالم يأخذ مال المظلوم ويأتيه فيقول: يا أخي لقد ظلمتك وأنا مال وسامحك، والله لا يأخذ منك حتى يلقى الله. نظر ثلاث أربعة أيام ونموت كلنا بقى ونلقى الله عز وجل، يقول له: يا سيدي خذ المال بتاعك، يقول: حتى نلقى الله عز وجل. إيه اللي حصل؟ أن الناس لا يعبدون الله عز وجل كما يحب ربنا تعالى ويرضى، كما يحب ربنا تعالى ويرضى. ولذلك نحن الدين عندنا في جدول الأولويات في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. ولك أن تتصور أنك تاجر وأنك الآن في مكة، الآن أنت في مكة ودخلت في دين الله عز وجل وأنت أبو بكر، ولكن ليس هو ابن أبي قحاف، أنت بشكلك بحالك بسماتك السلوكية والشخصية والذاتية، أنت بشكلك ده مكان أبو بكر في مكة، أسلمت، ماذا ستصنع؟ هتعمل إيه؟ إن ظهرت الإسلام قاتلك أهل مكة وقاطعوك فكسدت تجارتك، وانقلبت من بعد الفلاح وسعة الأرزاق إلى أمر آخر، خلص تخسر التجارة بتاعتك وتبقى فقير. ماذا صنع أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ ماذا صنع أبو بكر؟ جعل من متجره مكانا للدعوة إلى الله. إذا الدعوة إلى الله من بداية المشايخ ولا بتاعت زيد ولا عمرو، ولكن لابد لكل مسلم قادر أن يحمل في هذه الدعوة. أبو بكر عنده دكان، يعمل إيه؟ والتاجر علاقات، ويعلم أن أهل مكة يخالفونه في المعتقد والتصور والمنهج، ومع ذلك هو يخالفهم ويعلن مخالفته لهم ويجعل من حانوته الدكان بتاعه مكانا للدعوة إلى الله. أهل مكة كانوا يحبون أبا بكر، لماذا؟ لخلقه، دي مسألة مهمة جدا. اثنين لعلمه، الخلق والعلم، إذا زاد الداعي إلى الله خلق وعلم،
طب علم من غير خلق
ما ينفعش.
طب خلق من غير علم ما يأثرش قوي.
يمكن أن يؤثر بخلقه
ولكن يمكن أن يؤثر كثيرا.
إذا عدة الداعي إلى الله خلق وعلم، خلق وعلم.
فكان أبو بكر يحبه أهل مكة
لخلقه وعلمه. طيب ما هو العلم الذي تميز فيه أبو بكر؟
إيه هو العلم ده؟
هو علم الأنساب
وأيام العرب.
كان عالما بأيام العرب وأنسابها،
وده علم مهم جدا.
دلوقتي لو انت جبت ولادك وقعدت تقول لهم على فكره جدكم كان راجل عالم كبير جدا، وكان راجل اشتغل في الجهاد في جهاد في فلسطين، وحارب في المكان الفلاني والعلاني، يقول لك هو بقى يعني الله يحفظك كبر دماغ بقى، واحنا هنقعد تقول لنا جدي وعمي وخالي. احنا دلوقتي ولاد النهارده، شوف الاجيال،
هذه اجيال اليوم
لا تريد ان تكون موصولة بالامس. اجيال متنكرة متمردة. ولكن اذا كان الاب حنونا يمكن ان يسوق النسب العائلي وايام العائلة بطريقة طيبة، وهذا هو الخلق. اذا يمكن يكون عنده علم بس ينفر الناس، ينفر الناس من العلم ده.
إذا جمع الله تعالى لأبي بكر بين الخلق
والعلم. طيب ماذا صنع أبو بكر؟
جند هذا للدعوة
إلى الله. دعا مين؟
دعا سعد بن أبي وقاص، ومن أيضا؟ ودعا أبو عبيدة
عامر بن الجراح،
ومين؟
والزبير بن العوام،
ومين؟
وطلحة،
ومين؟
وعبد الرحمن بن عوف، وناس كثر.
انظر،
والناس اللي دعوهم أبو بكر هم المبشرون بالجنة،
وهم صناديد الإسلام، وهم الذين
كانت على أكتافهم الدعوة، فصبروا وصابروا وجاهدوا
وجاهدوا، رضي الله تعالى
عن الصحابة جميعا.
هذا جانب من جوانب المسؤولية وتحمل العبء الدعوي.
جانب آخر، مع مال، فراجل تاجر مع فلوس يعمل ايه؟ هو بني دور،
نبني كمان دورين ثلاثة عشان كل عيل يبقى له شقة.
ممكن الكلام ده يعمل مع فلوس التاجر؟ الفلوس بتجيب فلوس، يعني يعمل ايه؟
يدور الفلوس
في التجارة، بدل ما يتاجر في 100,000 يجيب له 10,000، لا
يتاجر في 500,000 يجيب له
50,000-60,000. دنيا التجارة، كلما زاد رأس المال كلما زادت الأرباح.
يبقى المال ده يعمل بقى ايه؟ يدوروا في التجارة حتى تزيد،
حتى تزيد الأرباح. طب ماذا صنع أبو بكر بماله؟ إذا هو بالخلق والعلم
وظف الخلق والعلم
لدعوة إلى الله. المتجر مكان يلتقي فيه مع الأحبة ليدعوهم إلى الله. طب المال
عمل إيه بهذا المال؟
وله أولاد، عنده عائشة رضي الله تعالى عنها،
وعنده أسماء،
وعنده عبد الرحمن،
وعنده عبد الله،
وعنده محمد،
عنده أولاد ذكور وإناث،
وعيال لسه صغيرة،
يعني لسه صغيرين.
ماذا صنع أبو بكر؟
يقول لابد أن المستقبل الأولاد،
يعني لسه فراخ صغيرة،
لابد يتجوزهم ونبني لهم
ونأمل لهم مستقبلهم.
هل قال ذلك؟
لا والله،
بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه انقلب إلى أرقاء المسلمين والمستضعفين منهم ليفك أسرهم ويشتريهم بخالص ماله، ثم يعتقهم لوجه الله عز وجل، يعتقهم لوجه الله. ما هو العبد قيمة مالية،
العبد قيمة مالية،
فيشتري العبد
ليصطفي ولا ليعتقه؟ ليعتقه لوجه الله.
إذا سارع بالإسلام
وظف إمكانيات خدمة الإسلام.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام
عندما أراد الهجرة
هاجر منين؟ هاجر منين؟
من بيته؟
لا. من بيت الأرقم؟
لا. من بيت عمه حمزة؟
لا. من بيت عمر؟
لا. من بيت من؟ من بيت أبي بكر.
يا إله،
إذا جعل من بيته موئلا وحماية لإمام الدعاء
صلى الله عليه وسلم،
وجعل من رواحله عونا للدعاة إلى الله عز وجل. عند راحلتان،
كان نفسه راحلة والنبي صلى الله عليه وسلم راحلة،
وكانت المسيرة أو المسيرة الهجرة إلى الله عز وجل. يبقى المال والرواح والدار والمتجر والعلم والخلق، طب والأولاد أيضا مضيف للدعوة إلى الله. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه ليغتب عائشة؟
فرضي النبي، فرضي أبو بكر
رضي الله تعالى عنه،
وكانت ابنه
7 سنين.
طيب،
وأسماء
كانت تأتي بالعلم لتعصي آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه.
الله.
وعبد الله بن ريقط
استأمنها أبو بكر، إذا من طرف أبي بكر.
إذا أبو بكر جنة أولاد وماله وبيته ومتجره وتجارته ورواحله وعلاقاته
وخلقه وعلمه، جنب ذلك جميعا لله عز وجل.
ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام:
والله ما نفعني
مال ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
وحدثت ملاحاة بين
أبي بكر وبين أحد الصحابة،
فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟
لقد صدقني
إذ كذبني الناس،
وعصاني إذ منعني الناس، ووصلني بماله إذ منعني الناس، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إذا لابد للمسلم أن تكون الدائرة التي يكون فيها ليست دائرة مغلقة ولا دائرة ضيقة، وإنما هي دائرة الإسلام في رحابته وسعته وسماحته وسموه. هذا ما ينبغي أن يكون، لكن إذا في دوائر ضيقة مغلقة وكل يسبح في دائرته ويتقوقع في دائرته ولا يفكر في دينه ولا دعوته، هذا أمر ينبغي أن يعاد فيه النظر. فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالتغيير لابد أن يكون منهجا لا دعوة. التغيير لابد أن يكون منهج، فابدأ بنفسك، فابدأ بنفسك، فوقفها على الصراط، وقفها على الصراط. لابد أن تعلم الحلال والحرام، لابد أن تعلم ما يجوز لك وما لا يجوز، لابد أن تعلم أنك مكلف تفعل ما يحبه ربنا تعالى عنك ويرضى. إذا فعلت ذلك فاطلب مرضاة الله عز وجل في كل شأن، اطلب مرضاة الله عز وجل في علاقتك بأولادك وعلاقتك بزوجك وعلاقتك بأقاربك وعلاقتك بأبويك وعلاقتك بإخوانك. وإياك أن تنظر إلى نفسك، ولكن انظر إلى دينك ودعوتك. هذا ما ينبغي. إذا نحن نريد التغيير منهجا يمس الناس، يمس الناس ليس منهجا يتفرج عليه الناس وهو محلق دون أن يمسهم. ما ينفعش يكون التغيير زي الطوافة التي تطوف في السماء، يتفرج عليها الناس ولكن لا يستفيدون منها بشيء. ما ينفعش. لقد مل الناس أن يسمعوا كلام الناس، كل شيخ يجي يقول حب الجمعة ودرس، حب الجمعة ودرس ودروس كثيرة. لو مسكت ورقة وقلم من ساعة ما وقفت إلى الآن، كم خطبة أنت سمعتها؟ قول 1000 خطبة. طب كم في درس أنت سمعته؟ قول 3000 درس. طب كم ساعة في الدروس والخطب؟
قول يجي 15000 ساعة.
الله.
طب أنت إيه بعد ده كله؟
فكان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دقائق
يعودها مع النبي عليه الصلاة والسلام،
يتعلم الإسلام ثم ينقلب إلى أهله ويكون داعيا الله عز وجل، ويعيش في رحابة الإسلام وسعته، لا في هذه القواقع الضيقة التي ارتضيناها لأنفسنا بدعوة المصلحة والذاتية وحاجة الأولاد وحاجة البيوت وما إلى ذلك. إذا لابد أن يكون التغيير واقعا ملموسا يحك الناس ويصومهم، لا يشاهده الناس وهو منعزل عنهم، ما ينفعش ما ينفعش، لابد من ذلك الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في تربيته أو كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على أصول يمكن أن نذكرها سريعا. الأصل الأول وضوح الهدف، الأصل الثاني الرعاية، والأصل الثالث التفقد. أما بالنسبة لنا لابد أن نضيف أمرا آخر وهو النية. إلى الهدف والنية والرعاية والتفقد، والرعاية والتفقد، هذا ما ينبغي بالضبط كالزرع سواء بسواء. لابد أن نلحظ أن تربية الناس كتربية النفس سواء بسواء. الفلاح قبل أن يقرر زراعة شيء معين فإنه يحدد هدفا، ماذا يريد أن يزرع؟ يريد أن يزرع قطما أو أرزا أو ذرة أو قمحا. ليه؟ لأسبابها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا الأهداف مرتبطة بالأسباب والمهيات، الأهداف مرتبطة بالأسباب والمهيات. اثنين، الأهداف تطلب لما يترتب عليها من نتائج، وهذه النتائج ليست يقينية وإنما هي بغلبة الظن. يمكن أن تزرع القطن وفي ظنك أن إمطار القطن هذا العام سيكون بالسعر الفلاني، إذا لو زرعت فدانيين هيجيلك كم إمطار وهبيعهم إذا معايا كم ألف جنيه، هجوز كذا وهسدن كذا وأعمل كذا، هذا كله أمر مضمون لكن ليس باليقين. إذا ده بالنسبة لنتائج الهدف. إذا الهدف متعلق بسببه من حيث الإيجاد ومرتبط بنتيجته من حيث النهاية. الأسباب محل الدراسة ومن أجلها يقدم الإنسان على ما يريد لظنه أن النتائج سيكون على حسب ما يتصور. طب زرع الزرع
ايه اللي بيحصل؟ بيتعب.
ايه صورة التعب؟ ان هو بيرعى الزرعة دي، الاول بيمسح الارض ونير البذور،
تنبت البذور يروي الارض،
بعد ما يروي الارض وتكبر البذور شوية تبقى نبت صغير كده، يبدأ يتعاهد هذا النبت، يتعاهده ويرعاه، اي غلط اي اعشاب اي حاجة بتاع دينيبة بتاع يشل ده كله. كل ما بيكبر الزرع كل ما تنتج الايه؟ الرعاية. كل ما تنتج الرعاية
لغاية لما بيوصل الزرع لمستوى معين من النمو والنضج بتقف الرعاية،
بيستطيع الزرع ان يعتمد على نفسه، خلاص بيعتمد على نفسه، ضرب بجذوره في الارض
ومجموع الخضر يغلو في السماء،
بيعتمد على نفسه خلاص. اذا ما هو عليه الا النظر العام، التفقد. التفقد اذا انتقل هنا من دور الرعاية الى دور الايه؟ التفقد. طب اثناء التفقد لو وجد عود مثني يعني في ايه؟ يعدله ويجيب له سنادة. اذا التفقد ليس معناه الاهمال
وليس معناه
قلة العمل، ولكن شدة الملاحظة والتتبع والتدخل
ان لزم الامر. هي كده
حتى تأتي النتائج على حسب ما يريد. تصور أن هذا الزرع ليس زرعا ولكنه أبوك أو ولدك. نفس المراحل بالضبط، هذه المراحل نفسها بالضبط. فالولد زرع أبيه، زرع أبيه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا المرأة أرض والرجل بيزرع فيها، والبيطلة ده هو غرس الرجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم، إذا خاص بالمسلمين، يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو عافية إلا كان له بذلك أجر أو صدقة. فالولد والأخ الذي أنت تقوم بدعوته هو كهذا الزرع، يحتاج منك إلى هدف قبل أن يوجد إلى في هذا. احنا عندنا في البلد مجموعة من الشباب في مقتبل العمر ولكنهم في بداية الانحراف، بيسهروا كتير، يقعدوا على النيل كتير، يعكسوا البنات، يتفرجوا على التلفزيون، ما فيش لهم اي فايدة خالص. نهارهم كله نوم، وليل كله تسكع في الشوارع. يعني تم تحديد هذا، نعمل ايه؟ يتم تشكيل مجموعات دعوية ويرتب العمل بطريقة صحيحة لإنقاذ شباب المسلمين وأولاد المسلمين. تقول فأبوه راجع حفظ القرآن، تقول إن عمه راجل إمام كبير، تقول فأبوه راجل شيخ كبير، لا يمكن أن يكون كذلك ولكن غير مطيع لأبيه أو عمه أو خاله، لكن يمكن أن يكون مطيعا لك أنت. يبقى احنا كده نروح له ويبدأ الكلام ونحدد الهدف. ما هدف هنا؟ تحويل هذه المجموعة التي هي في بداية الفساد إلى طائعين لله، مش عاوزهم. لا، هناك حزب بدأهم له وهناك انتخابات مقبلون عليها وعاوزهم يخشوا على انتخابات، ولا هناك جماعة بنحط الرأي بتاعتها ويخشوا فيها على أي حاجة. احنا نريد لهم الصلاح بس، أنتم صالحين، نبدأ الشغل معاكم، وكل واحد له مدخل مختلف عن الثاني. ده طرف الأخ عاشر اشتغل معاك عاشر، وده طرف الأخ محمد اشتغل معاك محمد، وده طرف الأخ زيد، وده طرف الأخ عم، وكل يعمل على وجهته وفي اتجاه الذي رسم. إذا عندنا هدف موجود، ندرس الحالات الموجودة دراسة متقنة، ونعرف ما يحبه وما يكرهه، كيف نلج إلى قلبه، كيف نتدرج معه، كيف نجعله قابلا للدعوة ليس نافرا من الدعوة. إذا كده حددنا الأهداف، يبدأ هناك الرعاية، نبدأ نرعاه، نبدأ نرعاه. ما جاء قلت له يلا نصلي الظهر مع بعض في المسجد، رحت المسجد ما تلقيتوش، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ادرس المسألة. هل لو ذهبت اليه في البيت الامر ده فيه احراج ولا يمكن اذهب اليه في البيت؟ مفيش احراج. اذا يمكن تعمل ايه؟ تجيب معاك 2 كيلو موز او 2 كيلو برتقال وتروح له. الله، انت جاي بزيرو ليه؟ والله اعلم يا راجل محترم، وانت لا تعد وتخلف، وطالما انك لم تاتي لصلاه الظهر اذا ظننت انك مريض، فقلت لابد من عيادتك. ما تبكتوش بقى، قول له انت ما جيتش صلاه الظهر وكان ده ما ينفعش، دي مش اخلاق صحيحه. لا، نحن نحتاج الى خلق الداعي الى الله عز وجل. طيب لو سمعتيه كويس وزورته وزارة خفيفة، مش تقعد معاه وتتغدى وتبقى قاعدة لغاية العصر، خفيفة جدا 5 دقايق وتسيب له زيارة وتدك ماشي. لابد تتغدى تقعد معانا، ارفض تماما، ارفض تماما، ثم اخرج وواعده على العصر. سيأتيك في صلاة العصر، سيأتيك في صلاة العصر. هل لو ما جلاش صلاة العصر تعمل ايه؟ ماذا تصنع؟ دعه في صلاة المغرب، إذا لم يأتي فذهب إليه، قل له النهارده بقى أنا عازمك على عشاء النهارده عشان تنقذه من سهرة الليل وتجهز له سهرة ربانية.
تتابع مع ثلاثة أربعة من الإخوة وتقول له بلادي إحنا عاوزين نعمل ليلة حلوة، مش هنجيب بقى الصيد ولا نجيب تسجيل ولا بتاع، ممكن يبقى فيه هناك قراءة في تراجم أهل العلم. سنه كم سنة؟ 13 14 سنة. أجيب ترجمة علي بن أبي طالب، ترجمة مصعب بن عمير، أجيب ترجمة مثلا أسيد بن خضير، أجيب ترجمة أسامة بن زيد، أجيب ترجمة العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وابن عباس اللي كلهم كانوا في سنة صغيرة، وأجيب بقى ترجمة عجيبة جدا، ترجمة الخليفة المعتصم بالله. الخليفة المعتصم العباسي كان أمير المؤمنين وهو أقل من 15 سنة، أقل من 15 سنة كان أمير المؤمنين. سبحان الله، أجيب له تراجم دين وتخير كتاب كويس يبدأ يقرأ فيه، ونقرأ كل ترجمة ونتناقش في كل ترجمة، وبعد كده نتعشى مع بعض، وبعدين بعد كده لا بأس نقرأ شيء من القرآن. إذن بالفعل صرفته عن أصحاب السوء في هذا اليوم، وواعده نلتقي فجرا. وهكذا إذا دي اسمها الرعاية، وهذا أو هذه الرعاية تتضمن معنى التفقد. طيب لما أنا عايز أسوي بقى شوية بقى، بعد أسبوعين ثلاثة أربعة بدأ إن هو يستقر، أبدأ إن أنا أتقدم، ممكن أسيبه يوم واثنين وثلاثة بس عشان أعمل شيء بسيط، ممكن أكلفه بعض المهام. زي ايه هذه المهام؟ انا عاوز بعض الحالات الموجودة عندكم في الحي، الناس الفقراء والضعفاء والمساكين تعرف اسمائهم، علشان الشيخ في مسجد الشيخ في مسجد الفتح عندهم مجموعة من الاموال او في مبلغ ضخم، ونريد ان نوزعها على الفقراء والمساكين، واختاروك لامانتك واخلاقك ان تكون في لجنة التوزيع. الله، يبقى كده بدأنا نجر رجليه الى طريق الله عز وجل. وهكذا دواليك شيئا فشيئا حتى تنقلب احواله ويصحح مسيره ويسير عبدا لله بعد ان كان عبدا لشيطان. اذا انت نجحت في ذلك الامر، اذا لابد في التربية يا اخوتي من نية صالحة، اثنين اهداف واضحة ترتبط بالاسباب والنتائج. الامر الثالث لابد من الرعاية. الامر الرابع لابد من التفقد، وده في كل الاحوال، حتى الاولاد يحتاجون الى ذلك الامر بل واشد، لان الولد من طبيعيه انه متجرئ على اهله، شايفهم في خلقته طول ونهار وصبح مساء، فبالتالي في هناك اسقاط للكلفه، اسقاط للكلفه احترام، ولكنك اسقاط للكلفه. كيف يمكن ان تصل الى ولدك؟ دي مسألة مهمة جدا، كيف يمكن ان تربي ولدك في هذه الامور ايضا؟ بالنية، اثنين الهدف، ثلاثة الآية، اربعة التفقد. فاذا من صلحت بيوتنا وان صلحت انفسنا يمكن ان تكون هذه بداية موفقة للتغيير ان شاء الله، وهذا ما نريده ونصبوه. أسأل الله تعالى أن يقول بأيدينا الخير، وأن يصرف عنا الشر، وأن يهدينا إلى البر كله، وأن يبارك في رجال المسلمين ونساء المسلمين وأولاد المسلمين.